أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع آيات سورة البقرة، وقد وقفنا عند قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. في الآيات السابقة على هذه الآية تكلمنا على اتباع اليهود للسحر، وأنهم تركوا الحجاج بكتاب ربهم الذي هو التوراة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وزعموا أن سليمان لم يكن نبيا بل كان ساحرا وكافرا، فبرأه الله عز وجل من ذلك كله، فقال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ثم بين المولى تبارك وتعالى أن السحر أقصى ما يصل به في إيذاء الناس أنهم يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وضربت لكم مثل في اللقاء الماضي بقصة تفريق استخدمت فيها المكر والحيلة والكذب، فأحيانا يستعمل هذا وأحيانا يزيد على هذا استعمال تلبيس الشياطين، وأن الشيطان يرى أن التفريق بين المرء وزوجه من أعلى ما يصيب به من بني آدم، ولهذا يقول لمن فرق بين المرء وزوجه: أنت ويلتزم. ثم جئنا بالفاصلة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لا يستطيع السحرة إن اجتمعوا أن يضروا أحدا من الخلق إلا إذا أذن الله في وقوع الضرر، والخير كله من الله، والضرر لا يقع إلا بإذن من الله. لا ننسب الشر إلى الله تأدبا، لكنه يقع بإذنه بمشيئته. ثم هم يشترون بهذا عذاب الآخرة، ما له في الآخرة من خلاق من تعاطى شيئا من هذا. أما الذين آمنوا، أما الذين اتقوا، فإنهم يرجون ثواب الله، لمثوبة من عند الله خير، لو كانوا يعلمون، لو كان هؤلاء يعلمون هذا لا اغتنموه واهتموا به على هذا الكفر والضلال الذي شروا به أو اشتروا به أنفسهم. بدأ القرآن يتكلم في أدب من الآداب، والآية هنا في باب الأدب: يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين. وبالمناسبة ده أول خطاب للمؤمنين في القرآن، عندنا 74 خطاب في القرآن الكريم كله: يا أيها الذين آمنوا. أول خطاب في المصحف في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. والكلمة أصلها في اللغة العربية لا شيء فيه، وكان بعض الأنصار وسار على هذا اليهود بخبث، كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا، يعني بالبلد رعينا، اهتم بكلامنا، اهتم بينا. هذه معنى راعينا. والبعض قال هي مأخوذة من أرعنا سمعك، يعني ادينا ايه الانصاف لتسمع ما نقول، وهذا لا يليق بخطاب النبي. ممكن تقول الكلام ده ليا لك لحد أرعني سمعك راعيني، لكن لا يليق هذا أن يقال للنبي. اليهود ما صدقوا، وجدوا بعض الأنصار يفعل هذا فلحنوا القول في الكلمة، استعملوا الكلمة بلحن القول فيقولون راعنا بالتنوين راعنا، ومعناها ايه؟ انه ارعن واهوج وغير منضبط في تصرفاته. فصارت المسألة انتقلت من كلمة جائزة لكنها لا تليق في خطاب النبي قالها بعض الأنصار إلى كلمة سب وشتم من اليهود. ويقال إن راعنا في لغة يهود معناها اسمع لا سمعت، اسمع لا سمعت. وكان بعضهم يقول واسمع غير مسمع، يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سورة النساء. فنهي أو نهى ربنا تبارك وتعالى المؤمنين عن هذا الخطاب مع النبي، كما في قول الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، إلى آخر هذه آيات الآداب. الأدب في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، أدب الله أولياءه في خطابهم للنبي. والخطاب للنبي غير الحديث عن النبي، الخطاب للنبي غير الحديث عن النبي. يعني القرآن إذا خاطب النبي لا يقول يا محمد، وإنما يا أيها النبي يا أيها الرسول. لكن إذا تحدث عن النبي الباب هنا أوسع، يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وكان الصحابة يقولون سمعت رسول الله، سمعت خليل، حدثني خليلي رسول الله، وأحيانا يقول سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول. وهذا كل باب لا شيء فيه، لا شيء فيه. لكن الخطاب هو اللي جاء فيه التأدب، لأن الخطاب فيه إيذاء للمخاطب. إذا لم تتأدب مع العظيم فأنت تؤذيه بخطابك، فإن لم تلتفت أو إن لم تنتبه فالله ينبهك. والعظيم هنا هو الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرف بمقام النبوة والرسالة، وهذا خطاب خاص يعني لا ينتقل إلى غيره من المتماثلين أو المتماثلين. يعني الصحابي يكلم الصحابي الآخر بمثل هذه الخطابات يجوز، لكن لما تدخل اليهود واستخدموا اللحن، لحن القول، ولحن القول طريقة النفاق وطريقة أهل النفاق والذين يكيدون للدين، فكانوا أيضا يلحنون القول في السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن ابتدائهم بالسلام. وليه؟ واحد يقول لك ليه ما بيسلموش على اليهود والنصارى؟ لان السلام كلمه تحمل الامن والسلامه في الدنيا والاخره. ولهذا نقول السلام عليكم وايه ورحمه الله وبركاته. فهي لا يبتدا بها غير مسلم، لانه غير اهل لا للامن والسلام، وغير اهل الايه لرحمة الله. فأنت إذا أثبتت هذا له وهو غير أهل لهذا أنت أخطأت. طب هم كانوا أحيانا يسلموا، والإشكالية هيسلم عليك وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا. فكان الرسول يكتفي بقوله وعليكم، أي وعليكم مثل ما قلت. وسبحان الله كان اليهود في هذا التوقيت يقولون السلام عليك يا محمد، والسام بتخفيف بحذف اللام. طبعا لحن في القول ياخدها كده ياكلها بلسانه كانه يقول السلام عليك، لكن هو قال ايه؟ السام عليك. السام هو الموت. الرسول فطن لهذا فكان يرد يقول وعليكم، الموت علينا وعليكم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. يعني لو اخذناها بمعنى الدعاء يبقى ايه؟ يستجيب الله للمؤمنين فيهم ولا يستجيب لهؤلاء الذين يلحنون بالقول ويحرفون الكلم، لا يستجاب له. وفي رواية في الصحيح مشهورة أن عائشة سمعت بعض اليهود يقولون السلام عليك يا محمد، ففطنت فقالت عليكم السلام واللعنة والغضب. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هوني عليك، إن الله رفيق يحب الرفق، هوني عليك. قالت أما تسمع ماذا يقولون؟ قال سمعت وقلت عليكم، أنك أجبتهم. حتى لو المعنى الموت عليك وعليكم، وهذه قاعدة قدرية، مين منا هيفر من قدره في الموت؟ لا أحد. والدعاء بالموت على أحد لا يعجل بالموت، لا يعجل بالموت. عشان كده احنا أيضا عند اختيار الدعوات أمرنا ان احنا نختار الدعوات النافعة دنيا وأخرى. يعني ايه؟ يعني بلاش تركز على الدعوات اللي هي تحصيل حاصل، زي ايه؟ الدعوة بطول العمر. اكتر دعوة بتتقال لك لما الناس تحبك ربنا طول عمرك، ربنا يديك طول العمر، مش عارف تعيش لحد ايه وتعمل ايه، كلمات حلوة جميلة. وحتى في النفاق للحكام والملوك كان يتقال له ايه؟ عيش الف سنة. عيش مين بيعيش الف سنة اساسا؟ دمت ودام لك العز والملك، ومين بيدوم؟ لا أحد. فهذه الكلمات التي فيها من المبالغة، لما جينا نحيي ربنا سبحانه وتعالى في الصلاة الرسول علمنا نقول التحيات لله والصلوات والطيبات. الله الذي يدوم ملكه، الحي الذي لا يموت والذي يدوم عزه، ومع هذا لم نخاطبه بمثل هذا الدعاء، وإنما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول إيه؟ كل التحيات لله، كل ما ينفع وما يصلح من تحية لله لغير الله وتصلح الله فهي لله من باب أولى. التحيات لله والصلوات والطيبات. فكانوا يقولون راعينا، يلحنون بالقول، ومعناها إيه؟ يعني يا أرعن أو يا راعن، يعني عندك شيء من الهوج وعدم التريث، وهذه لغة من لغة السب. فربنا قال للمؤمنين بلاش تستعملوا اللفظة لليهود، دخلوا بها هذا المدخل، وإن كان استعمالكم لا صحيح لكنه لا يليق في الأدب مع النبي. طب نقول للنبي إيه؟ قال في مرادف للكلمة، في مرادف للكلمة لا غبار عليه، انظرنا، لا تقولوا رعنا وقولوا ايه؟ انظرنا. وانظرنا بمعنى يعني ايه؟ رعينا بك، او بمعنى انتظرنا حتى ننتهي وحتى نقول. فالنظر يأتي بمعنى الرؤية، ويأتي بمعنى الانتظار، ويأتي بمعنى ايه؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اسمعوا ما يقال لكم، ما يراعى به تهذيب نفوسكم. وللكافرين عذاب أليم. لم يقل لهؤلاء اليهود، وإنما قال وللكافرين، إشارة إلى كفرهم ودخول غيرهم من أهل الكفر في العذاب، فعذاب الكافرين ليس مقصورا على هؤلاء، وإنما هو على كل من كفر مثلهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هنا بقى خلاصة الحسد والحقد الذي غمر قلوبهم، أنهم لا يحبون لكم الخير، وهم يغتاظون لأجل هذا الخير الذي أوتيتم، النبوة، الرسالة، ختام النبوة والرسالة فيكم، الكتاب المهيمن على الكتب السابقة والحاكم للدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فيكم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يبقى الكتاب فيكم، ازاي تخالفوه الى غيره، ازاي تخالفوه الى غيره. الايه اللي قبلها الايه دي في آل عمران: ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. هتمشوا وراهم هياخدكم للكفر. وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله. هذا الادب، هذا التشريع، هذا المنهج، هذه الآيات. وفيكم رسوله بهديه بسنته بمنهاجه صلى الله عليه وسلم. ما يود، يود يعني يريد ويحب، ويود الود هو الحب، والله سبحانه وتعالى من أسمائه الودود. الودود ورد في سورة ايه؟ سورة ايه؟ مرة واحدة في القرآن في سورة البرود. أيوة، والودود يعني شديد الحب لأولياء، المحب لأولياء، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. المجيد إذا رفعناها تبقى وصف لله، اسم من أسماء الله، وإذا جرت تبقى وصف للعرش حسب القراءة. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. ما يود يعني ما يحب، لكن يود فيها حب مستقبلي، يعني ايه حب مع أمنية، يعني نفسي يحصل كذا، نفسي الواد ينجح، ونفسي الواد ابن 60-70 ده يسقط، واد غيظني مثلا، ده ود وده ود، وانت وحالك بقى. فهم دول بيودوا ايه؟ بيودوا زوال الخير، بيودوا ان الناس كلهم يكونوا سواء. وده اللي ربنا قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اي فتكونوا سواء. ما هو ملتهم كفر دلوقتي بعد نبوة النبي، خلاص ما عادش لهم ملة مقبولة. فإذا كنت أنت يا من تتابع النبي ستتبع ملتهم، يبقى كفرت، يبقى كفرت بملة النبي. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. من الأولى للتنويع، لأن الكفار نوعين: أهل كتاب ومشركون. مشركون عباد أصنام، وأهل كتاب كفروا بالنبي وكفروا بالقرآن، الاثنين ما بيحبوش يخير لكم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. من التانية للجنس، يعني لو شلناها يبقى أن ينزل عليكم الخير من ربكم. فمن خير هنا ليست للتبعيض ولا للتنويع، إنما هي لجنس الخير. مش لا يريدون لكم الخير، لا يحبون لكم الخير. والخير المعني به هنا أو المقصود هنا هو خير الدنيا والآخرة، الفلاح في الدنيا والآخرة، النجاة يوم القيامة، الفوز بالجنة وبرضوان الله. قال والله يختص برحمته من يشاء. انتم مش هتمنعوا رحمة ربنا عن اهل رحمته. اذا اراد الله ان يرحم احدا فلن يستطيع هؤلاء ولا غيرهم ولا امثالهم ان يحولوا بين رحمة الله وبين من اراد الله رحمته. في اول سورة فطر ايه؟ ما يرسل الله ما يفتح الله للناس من رحمة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. مين يمسكها وربنا فتحها؟ فتحها لأناس مخصوصين تحسده تحقد عليه تشتمه تسبه تدعي عليه تلعنه، ربنا فتح له رحمة ما حدش يقدر يمنحها. ما يفتح الله للناس، الناس هنا مش كل الناس، لنوع من الناس، لصنف من الناس، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما حدش يقدر يمنع. وما يمسك، قرر ربك أن يمسك الرحمة على ناس آخرين، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. من يقدر يوصل له الرحمة؟ نسأل الله أن يجعلنا من أهل رحماته في الدنيا والآخرة. قال والله يختص برحمته من يشاء، وهذا فضله، وفضل الله عظيم، وكان فضل الله عليك عظيما. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ما ننسخ من آية أو ننسها، النسخ هو إيه؟ قالوا النسخ هو الإزالة، المحو يعني، هذا في اللغة. يقولون نسخت الشمس الظل، وقيل إن النسخ هو النقص، وهذا أدق في التعبير. ولهذا يقول نسخت الكتاب، يعني نقلت من نسخة إلى نسختي. لما أمسك كده الكشكول بتاعي وانقل المصحف من أول الفتحة لآخر الناس بخط إيدي، يبقى أنا إيه؟ أقول هذه نسختي. أنا بقولها مجازا على المصحف اللي جالي هدية أو اشتريته أو أقول دي نسختي. هي الحقيقة مش نسختك، هي كانت نسخة لإيه؟ لمن يأخذ. لكن نسختك في الحقيقة اللي أنت إيه؟ اللي أنت نسختها بإيدك. وربنا قال في إنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني نكتب، لا يضيع شيء من أعمالكم. فده أصل النسخ. يبقى النقل من نسخة إلى نسخة أخرى. فرب العزة لما يقول ما ننسخ من آية أو ننسها، الآية بتطلق على المعجزة، الآية بتطلق على المعجزة. ولقد آتينا موسى 9 آيات معجزات، وما بعث الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. يبقى الآيات هي الحجج، هي العلامات، هي المعجزات. واستخدمت كلمة آيات في المصحف في سور القرآن الكريم، في آيات القرآن، لأن كل آية في القرآن هي معجزة، هي حجة في حد ذاتها. فأعطيت عنوان إيه؟ آية. آية. لما الشمس كسفت قالت أسماء لعائشة آية، قالت لها آية. فالآيات الأصل فيها هي الأشياء الخارقة، والحجج الباهرة. لكن نقل هذا لإيه؟ لآيات القرآن، لأن كل آية في القرآن الكريم هي حجة وبينة ومعجزة. قول ربنا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ظاهر هذه الآية في أن في القرآن نسخ، ومعنى نسخ بقى في آيات القرآن إن ربك يزيل حكم ويضع حكما آخر. في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت عنه الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، فإذا ربنا أزال حكما ووضع مكانه حكما آخر هيكون الحكم الآخر إيه؟ من باب التيسير، أفضل منه للمكلف. فربنا قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. أيضا الآية تحتمل، وده دقيق فيها، نسخ التوراة والإنجيل بالقرآن وبشريعة النبي، حتى لا يقول اليهود: نحن يكفينا ويجزئنا أن نعمل بالتوراة. مش هم قالوا قبل كده الكلام ده؟ قالوا: نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. وإذا قيل لهم: آمنوا بما أنزل الله، قالوا: إيه؟ نؤمن بما أنزل علينا، ما احنا عندنا كتاب. لا، نسخ هذا الكتاب، نسخ العمل بالتوراة. هو كتاب التوراة كتاب الله، الإنجيل كتاب الله، لكن لم يعد هذا الكتاب، وقد طلت أيدي التحريف كما فضح القرآن اليهود والنصارى في ذلك. لم يعد هو العامل في البشر، تم نسخ هذا بالقرآن. والقرآن خير، لأن رب العزة رفع فيه الآثار والأغلال التي كانت عليهم، فجاء فيه بالحنيفية السمحة. فصارت الآية تحتمل نسخ التوراة والإنجيل بالقرآن، وهذا واضح بين لا خلاف عليه، نسخ حكم في القرآن بحكم آخر أيسر وأخف. الحقيقة إن في بعض أهل العلم، وأنا إن شئت الدقة أقول بعض المنتسبين الفرق، قالوا لا نسخ في القرآن، وقالوا إن النسخ تعديل في كلام ربنا غير جائز وغير مقبول، لأنه معناه إن ربنا ما كانش عارف الحكم ده ما ينفعش، فحطه بعد كده شالوا حطوا حكم تاني، وربك لا يخفى عليه شيء، فالنسخ لا يجوز ولا يليق في كتاب إلهي، لأن الله لا يخفى عليه شيء ويعلم السر وأخفى. طبعا هذا كلام ظاهره الصحة، ظاهره جميل، لكن باطنه في إساءة للقرآن أو نفي ما هو بين واضح. البعض برضه عشان ما نظلمش ممن انتسبوا للسنة اختلفوا في معنى النسخ نفسه، فبعض العلماء زي الأحناف مثلا يرون إن بعض السياقات والصياغات البلاغية زي ايه؟ زي تخصيص العام وتقييد المطلق، يرون انه من النسخ، يسمون تخصيص العام وتقييد المطلق نسخ. زي ايه تخصيص العام وتقييد المطلق؟ يعني مثلا هضرب مثلا في المطلق، رب العزة قال في بعض كفارات الأيمان وغيرها الظهار، قال: فتحرير رقبة، في الكفارة إيه؟ تحرير رقبة. وكذلك في الجماع في نهار رمضان، وقال في آية القتل الخطأ: فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. فحط قيد ان الرقبة التي تحرر هي الرقبة الايه؟ المؤمن. بقى فيه نص مطلق رقبة مطلقة تطلع مؤمنة تطلع كافرة، هي أي رقبة أي عبد يعني، وفي نص مقيد لابد يكون رقبة مؤمنة. ففي فريق من أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا إن المطلق ناسخ للمقيد، المقيد ناسخ للمطلق، يبقى نسخ الإطلاق وأصبحت الرقبة الواجب عتقها هي إيه؟ المؤمنة. ولهذا قالوا لا يصح في الأيمان أن تعتق رقبة كافرة، وإنما لابد أن تكون رقبة. في فريق من أهل العلم قالوا لا، ما أطلقه الله يظل مطلقا وما قيده يظل كل يعمل في مجاله. دي اجتهادات فقهية في فهم الايه النصوص والسياقات وبلاغة القرآن تحتمل هذا وذاك. فالبعض يرى ان التخصيص والتقييد، التخصيص للعموم والتقييد للإطلاق لون من ألوان النسخ. لكن جمهور أهل العلم قالوا لا، وجمهور أهل السنة قالوا النسخ هو النسخ إزالة حكم، واستدلوا عليه بأدلة من القرآن والسنة. يعني أنا عندي في سورة البقرة هتيجي آيات الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه جاء فيها تفسيرين، تفسير اللي قيل عنه النسخ ان في اول الامر ربنا قال لهم اللي مش عايز يصوم مع انه قادر يطيق يعني يقدر، يبقى وعلى الذين يطيقونه يعني ايه يستطيعونه، مش عايز يصوم ادفع فدية. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، خلاص انت مش عايز تصوم في الصيام المفروض اطعم المسكين عن كل يوم. طبعا في قول اخر يطيقونه يعني يطوقونه، يعني يطيقونه بمشقة بالغة، ودي مش منسوخة، دي عاملة الى اليوم. الشيخ الكبير، العجوز، المرأة العجوز، المرضع، الحامل، الصوم هيتعبها ويتعب جنينها، يبقى بتطيقه اه تقدر تصوم اه، بس الضرر بالغ، الضرر واضح، فنقول لها اعملي فدية. وعلى الذين يطيقونه، القراءة الأولى اللي احنا بنقراها في المصحف الآن، يعني يستطيعونه، من أراد أن يصوم صام ومن أراد أن يطعم مسكين. ولهذا ابن عباس قال كان الصيام في أول الأمر هكذا، من أراد أن يصوم صام ومن أراد أن يطعم مسكينا أطعم مسكين. طب الأفضل إيه؟ الصيام. قال ربنا في هذه الآية وأن تصوموا خير لكم، يعني صيامكم أفضل لكم من إطعام المسكين، بس إطعام المسكين إيه؟ هيزيع عندك الحرم. جاءت الآية اللي بعدها شهر رمضان، تعيين رمضان، وفيها فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. خد بالك من كان مريضا على سفر جاءت في الآية الأولى برضه، فجت في الآية ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وما جاتش على الذين يطيقونه دي خالص، فنسخت. فصار الواجب بقى بعد قول ربنا شهر رمضان إن من أدرك رمضان حاضرا غير مسافر يعني صحيحا يعني غير مريض أن يصومه، لا هو مريض ولا هو مسافر، يبقى يجب عليه إيه؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. الاستثناء الوحيد ومن كان مريضا أو على سفر، العذر للمريض والمسافر، مفيش بقى يقدر يصوم ويدفع فدية، نسخت. هذا لون من ألوان الناس في التدرج في تنزيل الأحكام. البعض يسميه تدرج، البعض يسميه نسخ، لأن كان في حكم موجود ونسخ، إنني أفطر وأدفع، الآن أصبح ده غير إيه؟ هو ده النسخ، هو ده الإزالة. أضرب مثل تاني في الجهاد في سبيل الله، رب العزة قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هنا كلف المؤمن بتكليف شديد، المؤمن مش لازم يكون أشجع الناس، ولا لازم يكون أقوى الناس بنية جسدية، لكن هو أثبت الناس قلبا بالله. عشان كده ربنا قال له إيه؟ قال له أنت تغلب كام؟ تغلب الواحد بعشرة، العشرين منكم إذا صبروا وثبتوا يغلبوا إيه؟ يبقى يثبتوا للمئتين ما يفروش منهم، والمئة تثبت للألف لا تفر. في الآية اللي بعدها قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، يبقى خففها من واحد لعشرة لواحد إيه؟ لاثنين. ده, 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 ده نسخ حكمه، نسخ حكم مثل هذا في السنة. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ليه نهيتكم عن زيارة القبور؟ لأنهم كانوا يشركون بالموتى وبالقبور، فقال ممنوع الزيارة. يعني المرحلة المكية كلها الزيارة ممنوعة، وفي بداية المرحلة المدنية الزيارة ممنوعة، بعد كده رسول الله قال لهم فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ما عادش في مشاكل، ما عادش في خوف عليهم. فده نسخ للمنع من الزيارة. والأحكام دي بتخلينا نعمل بها في الاجتهاد. يعني يقول لك طب المرأة تزور المقابر، يقول لك لا ممنوع المرأة تزور المقابر. ليه؟ ليه ده الرسول أباح الزيارة مطلقا؟ يقول لك لأن الرسول قال لعن الله زوارات القبور. تقول له بس الزوارات يعني المعتادات الزيارة أو الكثيرات الزيارة، يقول لك لا اللفظ عام أو اللفظ على إطلاق. البعض الآخر يقول لك لا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي على قبر فقالت اتق الله واصبري. فيجد هنا الفقيه لما بيستنبط بينظر في مجموعة النصوص، وهنا قد يعمل قاعدة النسخ عشان ما عملش بحكم ثبت إيه؟ إلغاؤه وإثبات حكم آخر. أيضا من النسخ في القرآن في سورة المجادلة آية المناجاة، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الناس كانت بتحب كل واحد يجي يخلو بالرسول، ودي فيها مشقة لما تعرف ان واحد زي ابو بكر وعمر كانوا على طول يعني كتف في كتف وحضن في حضن وكأن اذنه في فم النبي ملاصق، وفي ناس يعني ظروفها مختلفة شوية فعايز ياخد حظه بالحكاية دي. معلش بقى ابو بكر، معلش يا عمر، جماعة دول اللي هم حوالين النبي من زمان قوي، انا عايز اقعد انا وهو نتكلم في الموضوع لوحدنا. فربنا قال لهم ايه؟ اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه. مش صدقه تروح للنبي، صدقه تروح لله. اي صدقه عشان يبقى انت ايه؟ كانك بتطهر. وعشان كده بعض اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا لما تيجي المسجد عشان تصلي سواء كالصلاه مفروضه الفجر او الظهر او العشاء او حتى صلاه التراويح، من باب الكمال والتمام ان الانسان يخرج متطهر من بيته طاهر نقي. نمرة اثنين، يا سلام بقى لو تصدق بصدقه هو في الطريق، لانه رايح ينجي من هو اعظم من النبي، رايح ينجي ربه، فبيمتثل هذا المعنى فيقدم صدقه بين يدي مناجاته لربه. وكان كثير من السلف يحرص على هذا، يخرج المسجد ويجيبه اي حاجه، ان شاء الله تمره، يلاقي مسكين يديها، يلاقي طفل يعطيها. بنشوف الكلام ده حتى بعض الناس يبقى في جيبه دايما الايه؟ البونبوني والحلويات للاولاد الاطفال، يرى فيها معنى تحبيبهم في المسجد وترغبهم فيه، ومعنى الصدقه التي تكون بين يدي المناجاه. المساله شقت على الصحابه، وانا كل ما عاوز اكلم النبي ربنا يأمرني بصدقة، فكأن بعضهم يعني شق عليه. فربنا نسخ في الآية اللي بعدها قال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، يعني بقى صعب عليكم، ونسخ الحكم. هذه صور النسخ. اللي يقول لي النسخ مش موجود في القرآن، طب نعمل ايه في الصور دي؟ الصور دي لا يصح، دي أحكام أزيلت. مش هقول لك بقى حكم الخمر، لان هو شاطر اللي بينفي النسخ يقول لك لا ده حكم الخمر ده مش نسخ، ده تدرج. مع ان تضرب ايه ربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر على 3 مراحل. المرحلة الاولى قال لهم ان فيها خير فيها منفعة وفيها مفسدة. قل فيهما ايه اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. ما فيش تحريم لحد دلوقتي بس في تحذير. بعد كده لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان نقول له ما تجيش تصلي وانت مع أثر السكر عندك. عايز تشرب اشرب بعد العشاء لحد الفجر يكون فقت. اشرب بعد الصبح على الظهر يكون فقت. لكن بين الظهر والعصر ما ينفعش. بين العصر والمغرب ما ينفعش. بين المغرب والعشاء ما ينفعش مش هتلحق تفوق. وبعدين علل العلة حتى تعلموا ايه ما تقولون. كل ده الحمر الخمر لم تحرم نهائيا لكن لا الخمر بدأ الخطاب القرآني يشير للإثم ويشير للمنع من الاقتراب في حالة المناجاة بأثر هذه الخمر. ثم جاء التحريم ثالثا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أهل السنة يقولون هذا نسخ. نسخ لما كان مباحا قبل ذلك. يعني في صحة تقول لما تقول صحابة شربوا الخمر. تقولها بكل بملء فيك. وتذكر مثلا حمزة سيد الشهداء. تذكر بعض أعيان الأنصار شربوا الخمر إذ لم تكن حراما. فلما حرمت أراقوها في سكك المدينة. لم يتلكأوا. قال الأنصار قال أبو طلحة يا أنس كان عندهم دينان الخمر براميل الخمرة في البيت. قال قم فاقصرها وأرقها. فأرقوها في السكك حتى إن سكك المدينة أصبحت زي المطرة في وحلة في الطرق بسبب كثرة ما أراكوا من إيه من خمر هؤلاء. هذا حكم بالنسخ نسخ المباح. ما حدش يقول لي ده حكم جديد لسه جاي دلوقتي. ما هو التدرج كان تقييدا للمباح. الاول كانت الخمر حلال القران ما بيشمتها ما بيتكلمش عنها خالص. بعد كده اتكلم عنها وقال فيها اثم كبير تحذيرا منها. بعد كده قال ما تقربوش الصلاه وانتم عليكم اثر السكر من الخمر. بعد كده قال فاجتنبوه. أهل السنة يقولون هذا نسخ. اللي بيجادل ممكن يقول لك هذا ليس. عشان كده أنا ما جبتش هذا المثل. لم أجعله إيه؟ المثال الذي أستشهد به للنسخ. مع أنه أهل السنة استدلوا به. استدلوا به. النسخ على 3 أقسام. تحويل القبلة. نسخ الصلاة إلى بيت المقدس. يعني بدل ما أقول تحويل القبلة أقول إيه؟ كانوا يصلون في المدينة 17 شهرا إلى بيت المقدس. بس هو هنا ما فيش نص في القرآن بيقول لهم صلوا إلى بيت المقدس. ده تخش في نسخ السنة بالقرآن. نسخ السنة بإيه؟ بالقرآن. في نسخ الحكم والتلاوة. وفي نسخ الحكم دون التلاوة. وفي نسخ التلاوة دون الحكم. دول 3 صور للنسخ في القرآن وفي السنة. ما قلت تلاوة في القرآن. نسخ الحكم والتلاوة معا يعني كانت آية تتلى فنسخت ما عادتش بتتلى لم تعد في القرآن مش موجودة في القرآن فلا تتلى وما فيش حكم لها كمان ما حدش بيعمل بيها. طب احنا عرفنا ازاي انها كانت آية في القرآن بكلام الصحابة. كان مما يقرأ أو كان مما نزل. لما الصحابة يقول لي كان مما نزل من القرآن تيجي أنت تقول له لا ما كانش مع صحة الإسناد إلى الصحابي تيجي أنت تقول لا ما فيش نسخ. السيدة عائشة قالت كان مما يتلى من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم. 10 رضعات يحرمنا المرضع على الصغير والصغير على المرضع. ربنا في القرآن قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. والرسول في الحديث قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أو قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. عائشة بتقول كان مما يتلى في القرآن 10 رضعات معلومات يحرم. الفقهاء ساعات يقولوا مشبعات، وأنا أذكر أنني كنت بكتب مشبعات فشيخنا الشيخ صفوت قال لي ما تقولش مشبعات قول معلومات، ده نص القرآن. لأن بعض الفقهاء يقول لي أن الرضعة حدها أن يلتقم الصغير الثدي ثم يتركه بنفسه بغير مؤثرات، ما حدش بيلعبه بينغشه، أمه ما شغلتش منه، هو اللي يسيبه، يبقى دي إيه؟ رضعة. عشان كده سموها مشبعة، لأنه مش هيسيبه ولا يكون إيه؟ مش عايزه بقى خلاص، ويرجع تاني ياخده ويبعدين يسيبه. الرضعات بتختلف بتتفاوت. لفظة معلومات هي التي جاءت في الحديث، 10 رضعات معلومات إيه؟ يحرم. قالت فنسخن بخمس معلومات. تفتح المصحف من فاتحة لآخر سورة الناس لا تجد لعشر معلومات ولا 5 معلومات ولا ما فيش أكتر من إيه؟ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. يبقى دي نسخت إيه؟ حكما وتلاوة. اللي عرفني هذا كلام عائشة في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. طب 5 معلومات يحرم، نسخت تلاوة وبقيت حكمة. خدت بالك الفرق بين الاثنين؟ 10 معلومات نسخت تلاوة مش موجودة في النسخ، ونسخت حكما ما بنعملش بيها. إنما 5 معلومات ونسخنا بخمس معلومات مش موجودة في المصحف، لأنها جت في المصحف على كلام عائشة ثم نسخة مش موجودة. وبعدين إيه؟ لكن بقي العمل عليها بحكمها. واضح؟ يبقى في صورة نسخ الحكم والتلاوة معا، وفي نسخ إيه؟ التلاوة دون الحكم. طب نسخ الحكم دون التلاوة، أظن الأمثلة كثيرة في القرآن، مين يشاور كده على مثل؟ الحكم نسخ، التلاوة باقية. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها كام؟ في سورة البقرة هنجد هنا 14 أشهر و10، هنجد آية تانية في سورة البقرة يظلن في بيوتهن سنة. حد يذكرني بالآية؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والذين يتوفون منكم ويذرون يتركون أزواجا وصية إيه؟ لأزواجهم متاعا، تقعد في الجزء سنة كاملة بنفقتها، سنة كاملة ما تمتع يعني متاعا إلى الحول، يعني إلى إيه؟ العام القادم، غير إخراج يعني لا يملك أحد أن يخرجها. الآية الثانية جت تقول إيه؟ ها؟ لا بس مش عايز أخش في تفصيلات. الآية الثانية بتقول إيه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. مين فيهم الناسخة ومين فيهم المنسوخة؟ ولا الاثنين مش منسوخين؟ المرأة تقعد سنة وتقعد 4 أشهر و10؟ مستحيل يا اخوان، يا تقعد سنة يا تقعد 4 أشهر و10 أيام. صح؟ البعض يحاول يتفزك يقول لك لا هي سنة ديت للتغيير براحتها، عايز تخرج تخرج. طب جبت الحكم ده منين؟ مش ربنا اوجب علينا ان احنا نسيبها سنة؟ مش كده؟ وهنا جاء خبر بمعنى الامر، يتربصن بانفسهن خبر بمعنى الامر، ومتاعا الى الحول غير اخراج خبر بمعنى الامر، والامر واجب التنفيذ. ولهذا آية 4 أشهر و10 ناسخة لآية السنة، محدش من فقهاء المسلمين بيقول ان المرأة تقعد سنة بعد موت زوجها، لان فترة العدة هي بتقعد فيها في بيت جوزها، تصرف على حسابه من تركته، لكن ده هي ممنوع عليها الخروج، وممنوع عليها الزينة، وممنوع عليها التعطر. دي فترة حداد حق للزوج، ولا تم يملك أحد حدادا لغير الزوج أكثر من 3 أيام. أي ميت في الدنيا الحداد عليه كم؟ 3، إلا الزوج، وده من حقوق الزوج على زوجته. يبقى نسخ الحكم من سنة إلى إيه؟ تخفيفا. ودل على ذلك إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله شيئا في هذه الآية، يعني تخرج عشان حاجات بسيطة كده، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد كانت إحداكن تبقى في الجاهلية أو في جاهليتها حتى تلقي أو تلقي بالبعرة. كان في الجاهلية العادات السيئة إنها لا تستحمى ولا تغسل باسمها وتظل كده لحد ما تجرب، وبعدين بعد كده تخرج بقى خلاص مش طايقة نفسها، فتجيب كده حتة معزة صغيرة ولا حاجة تحكها في جسمها ولا حاجة، فالمعزة كده ممكن تموت، وتلقي بالبعرة، فيقول لا، يقول خلاص دي اتحررت. وقبل كده في الجاهلية كان ابن الزوج يرث الزوجة. الإسلام لغى كل ده وتدرج، قال لها الأول أنها اقعدي سنة معززة مكرمة في بيت جوزك، استعمي وكلي واشربي وتمتعي، بس ما تخرجيش من بيت جوزك. وطبعا المعنى هنا بقى ده مش هتتجوز، هي لسه على ذمة ايه؟ بيت الزوج المتوفى. وبعدين خففها من سنة لكام؟ ل4 أشهر. عشان هو ده النسخ يا اخوان، ومفيش تخفيف بعد كده. لما واحدة جت النبي طلبة تخفيف أكثر من كده، قال لها إيه؟ قد كانت إحداكن ترمي بالبعر على رأس الحول، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي نسخ حكم ولا والتلاوة قائمة، مش كده؟ بنقرأ الآية دي في سورة البقرة النهاردة، بنتعبد بتلاوتها، لكن حكمها مش موجود. اللي بينفي النسخ النهاردة بيحاول يقول إن هذا تخصيص، يقول إن هذا أو يجمع بين الآيتين، وأنا لا أجد جامعا بين الآيتين. يعني كيف تجمع بين الآيتين وهذه الآية للوجوب وهذه الآية للوجوب، إلا أن تكون هذه ناسخة لتلك. الشاهد إن فيه ما نسخ حكما وتلاوة اللي هو موجود في المصحف ولا حكمه معمول به، وفي ما نسخ تلاوة وبقي حكمه. احنا ذكرنا نموذج ده مش كده؟ نسخة التلاوة بقي الحكم ذكرناه؟ ذكرنا 5 ركعات. طب ايه تاني؟ حد الرجم. الرجم كان مما يقرأ من القرآن آية الرجم، أو كما قال عمر: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وبعض السفهاء بيسخروا من الحديث ده، يقول لك وده أسلوب قرآن. يا سلام على فصاحتك وعظمة الفصاحة عندك، أنت بتميز بين أسلوب الرقيق والأسلوب القوي. ده جاي في حديث صحيح. يقول لك أصل بعض اللغويين قال ما نقولش الشيخة، نقول العجوز. لا، وجودها في الحديث تأكيد على أنها جائزة وأنها مفرد لغوي صحيح. خد بالك، زي كلمة زوجة، ما هو برضو الأفصح أن أنت تقول زوج، ما تقولش زوجة. على المرأة وعلى الرجل، ده زوج وده زوج، خد بالك. لكن لو قلت زوجة صحيح في اللغة وصحيح في الشرع، فما جيش تفزلك في البلاغة وانت ما عندكش بلاغة وترد حديث صحيح. عشان كده هما بينتصبوا للطعن في البخاري، لان معظم الاحاديث اللي تهدت ديت في اصح الصحيح في البخاري، او متفق على صحته اصح الصحيح. وطبعا موجودة في سائر الكتب على فكرة، مش البخاري بس هو عايز يطعن في البخاري، اذا طعن فيه سقط الباقين. هو أصح الصحيح، الباقي أقل منه في جودة الصنعة الحديثية في الصحة. فأنا لو أسقطت الصحيح ده الباقي كله يسقط. عشان كده السهام موجهة بالكامل لإسقاط البخاري. إحنا لا نعبد البخاري ولا نقدس البخاري، البخاري ده رجل مجرد راوي، أحد رواة في سلسلة الإسناد، نقل عن ناس مذكورة أسماءهم وتراجمهم ممكن ترجع لها وتشوفهم، كلهم من أهل العلم والفضل. كونك ما انتش عارفهم انت جاهل. ما انا قلت لكم قبل كده ان في صحابي شهد بدرا، اول مره رئيس ضحكت تبسمت، ده صحابي؟ معقول ده صحابي؟ مش عارفه وهو شهد بدرا. ده ان دل على جهلي ان رجل ممن بشر بانه يعني لا شر عليه وانه في الجنه انا معرفوش وفهم نفسي انا ابو العريف، جهالته أو جهالتي به لا تضره، لكن جهالتي به تضرني أنا. مش هنا؟ أنا اللي مش عارف. فهذه صور الناس. اليهود أول من أنكر النسخ، مع أن النسخ كان معمول به في شريعة موسى، كان معمول به في شريعة موسى، لكنهم أنكروا وسخروا من القرآن وقالوا انظر إلى هذا الذي لا يثبت على حال، وقالوا الكلام ده طبعا في تحويل القبلة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده مقاصد تشريعية، يعني كان يحب مشابهة أهل الكتاب. ليه؟ لأن أهل الكتاب المفروض أنهم أسرع من يستجيب للإيمان به. دول الناس جايين مستنينه أصلا، جايين من بلادهم وعاشوا في الجزيرة العربية ينتظروه، فإذا شافوه عارفين علاماته يؤمنهم، وكان يصبر بقى عليهم يمكن كذا يمكن كذا. بعد ما تبين بقى أنهم لم يؤمنوا، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ لا مش هيؤمنوا. بدأ يعلن مخالفته لهديهم. يبقى ده حكم وده حكم. كان في أول الأمر يحب أن يوافقهم في الهدي، وكان في آخر الأمر يحب إيه؟ أن يخالفهم في الهدي. يقول أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، يقول انتعلوا فإن إنهم مثلا لا ينتعلوا، يقول في العمامة إنهم مش يفعلون كذا ويفعلوا كذا لأنهم يفعلون كذا، حتى جعل في هدي في الهيئة في السمت يخالف هدي هؤلاء. ولهذا لما جاء في عاشوراء قالوا له في السنة التي مات فيها، انت الآن بتنهانا عن مشابهتهم وهم يصومون عاشوراء، فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فمات صلى الله عليه وسلم ولم يتحقق ما تمناه. الشاهد هنا انه كان يعني التاسع مع العاشر، لان اليوم هو يوم العاشر، فجعل المخالفه ان انا اصوم يوم معاه مش ان انا ما اصومش اليوم بتاعهم، لانه خلاص هو يوم اسلامي، ده يوم مامور به في شرعنا، فبس هما بيصوموه فنعمل ايه؟ اعمل مخالفه ان انا اصوم. والعلماء يقول لك صوم يوم قبله ويوم بعده، دي اكبر مخالفه، صوم يوم قبله ويوم بعده، المخالفه اللي بعد كده انك صوم يوم قبله او يوم بعده، والأفضل يوم قبله كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الحكم بينسخ لمصلحة التشريع. وخذ بالكم من النسخ مرتبط بزمن التشريع. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى نزل القرآن على 23 سنة؟ لأنه ستنزل أحكام ستحكم الناس إلى أن يرث الله الأرض من عليه. هذه الأحكام لا يستحيل أن يقبلها الناس إذا نزلت مرة واحدة، من الصعوبة بمكان أن يقبلوها. ولهذا نزل القرآن على 23 سنة وجاءت فيه أحكام النسخ هذه. قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها، يبقى يقول لك ما فيش نسخ في القرآن، ويقول لك إن آية يعني علامة أو آية يعني معجزة، قول له انت بتدور على ايه معنى وخلاص. السياق هنا بيتكلم فيه ده في آية في سورة النحل حد يذكر بها بتعطي معنى الناس.
وإذا
بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، أنت بتفتري. ربنا يقول إحنا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بإيه؟ بما ينزل. هو الذي جعل هذا التدرج، وهو الذي عناه لكي يكون التشريع أخف على الجيل الأول. الجيل الأول ده جيل معتاد على عادات وتقاليد وتراث قديم، ما ينفعش تواجهه بالأحكام مرة واحدة. إنما الجيل بعد نزول القرآن خلاص هو اتربى على النزل بالقرآن، ما عادش عنده إشكالية، ما عندوش عادات مخالفة. عشان كده حتى العلماء قالوا إذا خالفت العادات الحكم الشرعي لا بأس إن أنت في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر إنك تأخذ قاعدة التدرج. واحد بيشرب سجاير اتعود على كده، قلنا عليها لا تجوز، قلنا عليها حرام، قلنا مكروها تحريما، وهذا هو الأدق في التحريم. لما يكون في حكم يا أخواننا ليس عليه دليل من الكتاب والسنة في التحريم، وإنما محض القياس والاجتهاد. أنت حرمته للضرر، حرمته لإضاعة المال، فهذا تخريج اجتهادي فقهي، ما تقولش حرام. أمال أقول إيه؟ قول مكروه واسكت. لو خايف واحد يفهم مكروه على أنه مكروه تنزيها أقول له مكروه على سبيل التحريم، أقول له مكروه إيه؟ تحريم. ومكروه تحريما تساوي حرام. ليه أنا قلت مكروه وما قلتش حرام؟ لاني بحترم نفسي. هذا نص ما جاش فيه نص بالتحريم الصريح، وتحريمي اياه اجتهادي. نعم انا اعتقد اني مصيب بنسبه 100%، بس برضه ده اجتهادي. فعشان كده لازمت اللفظه اللي فيها ايه، اللي فيها الادب مع الشرع مع النص. وده مذهب الامام احمد، اختيارات احمد. سئل عن الجمع بين المرأتين بملك اليمين، ربنا قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ده في النكاح في الزواج. واحد قال أنا واقع عندي اثنين إخوات أسرى اشتريتهم دخلوا عندي البيت، يجوز أجمع بينهم؟ مفيش زواج هنا. خد بالك علاقة ملك اليمين مش علاقة زواج، مع إن الرجل أن يطأها ولو خلفت يبقى الولد ابنه، دي أحكام خاصة. كما كان النبي مع ماريا، ماريا ليست من أزواج النبي. طب ينفع أجمع بينهم؟ هلا. طب إيه دليلك؟ قال أكره، مع إن مذهبه التحريم قياسا على الزواج، قياسا على إيه؟ النكاح لأن المضمون واحد، أنا هجمع أختين تحت رجل واحد. بالنكاح حرام بنص القرآن، بملك اليمين حرام قياسا على تحريم الأختين بالنكاح. طب ليه ما قلتش حرام يا إمام؟ قال لي إن دي وردت ودي ما وردتش. اللي وردت قلت عليها حرام، واللي ما وردتش اللي هي أختها قلت عليها إيه؟ أكره ذلك. أكره ذلك إيه؟ تحريما. في ناس ما تفهمش الكلام ده، ده دقائق كلام أهل العلم. أهل العلم لما بيتكلموا أخوانا يتكلموا كلام دقيق بين، مصطلحات منضبطة، مصطلحات عمرها على ميزان النقد 1400 سنة. خدوا بالكم المصطلحات دي بتنتقد، اللي مش عاجبه يقول انا مش عاجبني وبيحط عليها تعقيب وتعليق على مدى 1400 سنة، فهي مصطلحات محترمة. اللي النهارده مش فاهمها ومش مستوعبها ملوش بيتكلم فيها بالنقد، افهم الأول ثم تكلم. ده قرآن وده فقه لكتاب الله. ربنا بعد كده قال ايه؟ قال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هي بس باقي آية النسخ أو ننسها. ما ننسخ، عرفنا ننسخ، ننسها يعني ايه؟ لو خدنا الآية على ظاهرها تتنسي، زي آيات، زي الآيات اللي حذفت بالتلاوة، زي 10 معلومات يحرمن، زي الشيخ والشيخة، دي ننسها. ننسها مش موجودة في المصحف. وإن ذكرت لنا كنموذج أو كمثال ففي عشرات غيرها لم يذكر، في عشرات غيرها لم يذكر. وفي حديث موقوف على أبي سعيد الخدري يقول إن أنزلت سورة الأحزاب قريبا أو نحوا من سورة البقرة. إحنا لما نيجي نقرأ الأحزاب سورة من الصور القصار أو متوسطة، يعني هي أقرب للقصر منها بالطوال. فلما يقول لنا أنها كنا نقرأها كأنها قريبة من البقرة، الآيات دي راحت فين؟ نسخت تلاوتها ولا نعرف عنها حاجة، مش موجود، يبقى ننسها. البعض قرأ كما قال ابن عباس ننسئها، ما ننسخ من آية أو ننسئها يعني نؤخرها، نلغي أو نؤخر، والمعنى واضح، ننسخ ولا ننسخ. وهي هي هي قراءة أعتقد أنها قراءة يعني معروفة، المفسرون ذكروها عن ابن عباس وأعتقد أنها قراءة معروفة. قال نأتي بخير منها أو مثلها، على أقل تقدير، مش يكون أقل منها، يا أفضل منها في التيسير عليكم يا مثلها في الحكم. وإن قال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، لا يسأل عما يفعل. أنت بتقول له إزاي عملت كده وإزاي جبت كده وإزاي هذا الجدل مع كلام الله أو مع الله جدل ليس فيه أدب على الإطلاق. الذي هو على كل شيء قدير لا يملك المقدور عليه أو المقدر عليه أن يناقشه، لما فعلت كذا ولما جئت بكذا ولما خلقت كذا، لا تملك، أنت مفعول به، وهو الفاعل الأوحد سبحانه في الخلق والتقدير والأمر. ولهذا لا يسأل عما يفعل، ما ليس هناك من يسائله أو يسأله. واحد يقول لي يا عم ده تبقى ديكتاتورية، أقول لك في البشر تبقى ديكتاتورية، في البشر تبقى تسلط واستبداد، لأن احنا كلنا أولاد تسعة، كلنا زي بعض، لكن مع رب العزة عبودية وربوبية. اوعى تقيس دي بدي، اوعى تضرب للأمثال، اوعى تنقل شيء شاذ رديء قبيح تنقله نقلا حرفيا فيما يتعلق بالله، فتسيء في عبوديتك لله. شجع كنا دائما نقول ايه قمة الحرية في لزوم العبودية. يعني ايه قمة الحرية في لزوم العبودية؟ لان لما اعبد ربي بس واي حد غير ربي ملوش عندي حاجة، زيه حقي وحقك، يبقى انا عبد المين لله، وحر قدام الناس كلها، حر قدام المخلوقات كلها. لكن انا لو خايف منك شوية وبجملك شوية بقيت عبد لك وعبد لده وعبد الهوايا وعبد للدرهم والدينار بحسب ايه ميلي لهذه الاشياء، بقت عبوديتي لغير الله. فالعبودية هي قمة ايه الحرية. المؤمن حر ليس لأحد عليه تسلط، وإن تسلط على بدنه لا يتسلط أبدا على قلبه ولا على روحه. قلبه مع الله، روحه مع الله، نفسه بيد الله، وقمة القوة والحرية. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ بلى أعلم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ هو الملك، هو المدبر. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إذا كنتم على هذا المنهج فليس لكم من دون الله لا ولي ولا نصير. لكن المؤمنون يقولون أنت مولانا فانصرنا. ختمت السورة بهذه اللفظة، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على حبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.